آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه في كتابه النافع تزكية النفوس: أسباب مرض القلب. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات والشبهات، فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق علامات مرض القلب وصحته بما لا زيادة عليه، ثم جعل هذا الفصل كلاما في أسباب الأمراض. الأمراض الحسية كما هو متقرر لها أسباب، تعلم مثال ذلك أن يصاب الإنسان بالزكام أو نزلة برد كما يقول، لها أسباب. لا، لا أسباب، أن يتعرى، أن يبقى في مجاري الهواء، أسبابها كثيرة. الأمراض المعنوية، ونقصد بذلك أمراض القلوب، أيضا لها أسباب، لها أسباب. وأسباب أمراض القلوب هي الفتن، الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. والفتن على ضربين ونوعين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة شبهات وفتنة شهوات، يعني أن القلب قد يمرض إما بسبب شبهة أو بسبب شهوة، والقلوب لا تزال في محنة واختبار بهذا النوع. فالله جل وعلا هو الذي قدر الأشياء، خلق القلوب جل في علا، وبين سبحانه وتعالى أنها محل النظر من خلقه وعباده، فهو لا ينظر إلى صورهم ولا إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. كما أنه تبارك وتعالى أخبر عن أحوالها في محكم التنزيل في آيات جاوزت 100، وهو جل وعلا أدرى بالداء والدواء، فبين سبحانه أن أدواءها على نوعين: إما أن يكون داء شهوة، وإما أن يكون داء شبه. إما أن يكون داء شهوة، وإما أن يكون داء شبهة. وحينما نقول داء شهوة، لا ينبغي أن يذهب البال إلى شهوة الفرج فقط، لا، الشهوات أعم من هذه. الناس لما يتكلموا عن الشهوات مباشرة يذهبون إلى أي شيء؟ إلى شهوات الفروج. لا، هذا ليس بصحيح. نقول الشهوات كثيرة، فحب الشهرة شهوة، حب الزعامة والرياسة أجيبه شهوة، حب التسلط على الخلق والتجبر عليهم شهوة، كل هذه من الشهوات، من شهوات النفوس، كل هذه من فتن الشهوات والشبهات، من فتن الشهوات. المال وجمعه وتكثيره كذلك من الشهوات، إذن كل هذا من الشهوات: المال، الجاه، السلطان، النساء، كل ما تشتهيه النفوس فهو من فتن الشهوات. أما الشبهات فإنها النوع الثاني من أنواع الأمراض والفتن، وهي أخطر من الأولى، الثانية أخطر من الأولى. والشبهات جمع شبهة، وش هي الشبهة؟ الشبهة أن يلتبس الحق بالباطل، أن ينقلب الحق إلى باطل، أن يتبادر إلى الذهن والفكر أن هذا هو الصواب،
وهذا هو الخطأ، والحق أنه العكس. فأيهما أخطر؟ الشبهات. لماذا؟ لأن الأول مصاب بها لا شك وله دواء، هي من الأدواء التي لها أدويتها، من الأدواء جمع داء، من الأدواء التي لها أدويتها، كذا ولا؟ طيب، وأدويتها أسهل، والمرضى بها، المرضى بها كثير منهم يعافون. غاية ما في الأمر أن الغفلة تغطي القلب، تغطي قلبه وفكره في لحظة من اللحظات، في ساعة من الساعات، ربما في فترة زمنية طويلة يظل يسبح في بحور الشهوات، وفي يوم يستفيق. إذا تداركته رحمة الله عز وجل استفاق قبل نزول الموت. ولا يمكن أبدا أن يكون هذا الذي أراد الله به خيرا قد اعتقد أنه على حق أو على صواب، يدرك أنه على باطل وأنه على معصية، لا يوجد. لكن الثاني لا، الثاني يعتقد أنه على دين وأنه على صواب وأنه على حق وأنه على ما هو مصلحة للبلاد وللعباد وللنفس وللفرد وللمجموعة. ولهذا انظر، الله جل وعلا ذكر مخلوقين من مخلوقاته وسجل عليهم معصيتهم، كلاهما عصى الله، آدم وإبليس، صح ولا؟ فآدم وعصى آدم ربه فغوى، عصى ولا لم يعصي؟ عصى بنص القرآن، وعصى آدم ربه فغوى، آية هذه. وإبليس عصى ولا ما عصى؟ عصى، فتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، هدى الله آدم ولم يهدي إبليس، آدم وفق للتوبة ولم يوفق إبليس. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام عصى عن شهوة اشتهاها، وإبليس عصى عن شبهة، قال أنا كيف أشرب السبل، أنا خير، إذا رأى الحق باطلا والباطل حقا. فهمنا الآن؟ لأجل ذلك رجلا مثلا أحدهما على معصية وهو يدرك أنها معصية يقارفها، والثاني على بدعة في الدين لكن لا يعتقد أنها بدعة، يظن أنها هي التي تقربه إلى الله، وهذا هو الصواب. أيهما أخطر؟ صاحب المعصية وصاحب البدعة؟ صاحب البدعة. صاحب المعصية لا يجادلك أبدا ولا يشك أنه على خطأ، والثاني يعتقد أنه على دين وينافح عنها، تجده يوالي ويعادي لأجلها، وربما مات عليه بخلاف الأول. إذن أسباب أمراض القلوب هي الفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. يقول الأولى توجب فساد القصد والإرادة، التي هي فتنة الشهوات. فتنة الشهوات من آثارها أنها تفسد قصد الإنسان وإرادته. فمثلا إذا كان مريضا بفتنة شهوة الشهرة، بفتنة شهوة الشهرة وذياع الصيت، وأن يشار إليه بأصبع البنان، إيش نقول؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب فساد القصد والإرادة والإخلاص، وأنه لا يعمل العمل لأجل وجه الله سبحانه وتعالى. من الآن هذا معنى قوله توجب فساد القصد والإرادة. أو إنسان مثلا يريد أن يتزعم، وتزعمه لا يريد به تحقيق مصلحة من يتزعمه وإنما لنفسه، فهذا أيضا من سوء القصد والإرادة، من سوء القصد والإرادة. قال والثانية يعني فتنة الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد، وهذا هو الأخطر. وذلك أن الشبهة كما قلت التباس حق بباطل، فلا يظهر للإنسان الذي هو مصاب بهذا المرض، وحينئذ ربما يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطل والباطل حقا إلى آخره. واستدل رحمه الله بحديث حذيفة بن اليمان المشهور الذي خرجه مسلم وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نحن في حياة الفتن، يعني حتى لو قال نحن في زمن الفتن، نعم هو زمن الفتن، لكن فيما مضى فتن وفيما سيأتي فتن، صح ولا؟ الفتن لا تتوقف، لكن لا شك كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة وعهد الرسالة وتنزيل القرآن كلما زادت الفتن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم من شدة سوادها، لأنها يلتبس فيها الحق بالباطل ويموج فيها الناس ويخوضون فيها، ولا يثبت فيها إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. فهذه الفتن كثيرة، فتنة المال والشهوات والنساء كلها. يقول: تعرض على القلوب، تعرض الذي يعرضها من؟ تقدير الله وفعله. يعني لو قال لماذا هذه الفتن الموجودة والشرور الموجودة؟ من الذي أوجدها؟ بفعل الله عز وجل، كل ذلك بتقدير منه لاختبار عباده وفتنتهم ومحنتهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ فلا بد من فتنتهم واختبار، كلها لاختبار القلوب. تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ أشربها يعني أنه تشربها، وذلك يكون بانفتاح القلب لها واستقباله لها واستشرافه لها، نكتت فيه نكتة سوداء. ولهذا يوصي شيخ الإسلام رحمه الله ابنه تلميذه ابن القيم يوما بوصية غالية، يقول: اجعل قلبك كأنه زجاجة ولا تجعله كأنه إسفنجة. الإسفنج يتشرب والزجاج يدفع أي شيء يصطدم به فلا يخترقه، كذا ولا؟ فلا تجعل قلبك يتشرب كل ما يسمع وكل ما يقرأ وكل ما يحيط بك، فهمنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وقالوا أيضا: إن الشبهة خطافة. إيش معنى خطافة؟ تخطفها ماذا؟ القلوب، تخطفها القلوب، الشبهات تخطفها القلوب. لأجل ذلك العلماء ينصحون بالابتعاد عن أهل البدع وعدم الكلام معهم وعدم مناظراتهم وهذه الأشياء. ليش؟ لأنهم أصحاب شبهات، وهذه الشبهات القلوب الضعيفة تؤثر فيها، تتأثر بها، يقول لك والله كان صحيح، هو عنده جار من الصواب، فهمت؟ لأنه كله من باب التلبيس على الناس وتلبيس الحق بالباطل. فأي قلب نشيبها نكتت فيه نكتة سوداء. ومثلا لو جاء شخص وقال: أنا لماذا تمنعونني أن أتفرج أو أشاهد قناة للنصارى تدعو إلى التنصير؟ خليني نشاهد وأنا عندي عقل، وأنا لكل حال مسلم ولباس، وأنا عندي عقل أميز به. فيفتح على قناة تنصير، ما أدري اسمها القناة هذه، قناة الحياة أظن، في اسم قناة اسم قناة الحياة، يفتح عليها ويتابعها. يقول لك: مش مشكلة، أنا كل حال موحد ومسلم، نشوف من باب الحب الاطلاع فقط، نتفرج برا، شو بي أنا عندي عقل، يجوز هذا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، حرام عليك. لو قال: أنا ربي ميزني بالعقل، نقول: ميزك بالعقل، لكنه نهاك أن تعرض نفسك وتعرض نفسك لأي شيء، لفتنة الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وقطع هذا الطريق، وقال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أن يخبروكم بحق فتكذبوهم أو يخبروكم بباطل فتصدقوه، وإنما أتيتكم بها بيضاء نقية. يكفي، نحتاج إلى أن ننظر في هذه القنوات؟ هل نحتاج؟ ولا تكون قناة تدعو إلى الرفض. ما هو الرفض؟ إلى الرافضة. من هم الرافضة؟ الشيعة. يظل يتفرج يقول لك: ايش فيه؟ معليش. ها، نقول نفس الشيء، كل ما من شأنه أنه بث للشبهات فهذا منهي الإنسان ينهى عن أن يعرض نفسه لكل هذه الفتن، ومن ذلك المواقع الإنترنتية وغيرها، كل ما يخالف الباطل الحق ويدعو إلى الباطل فإنه لا يجوز أن يتعرض الإنسان له. وكل من تعرض للفتنة واستشرفها تلقفته. ولهذا حينما حدث عن المسيح الدجال عليه الصلاة والسلام حدث عن المسيح الدجال بأحاديث لم يحدث بها الأنبياء قبله، يعني ذكر من التفاصيل والدقائق في الأمور والجزئيات ما لم يذكره نبي من نوح إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وهو يخاطب صفوة الخلق بعد الرسل وأكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء وهم الصحابة، قال: فمن سمع به منكم في بلد فلا يدخله. هل قالوا لا مسألش أنتم ربكم وصحابتي وأنتم ربي حفظتم وأنتم حققتم الإيمان والهجرة والجهاد؟ لا، قال: لا، لا تدخل. لماذا؟ حفظا للإيمان وللقلب. الله أكبر. نعم.
فقسم صلى الله عليه وسلم القلوب عند مرض الفتن عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخيا، أي مكبوتا منكوسا. فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له.
إذن هذا هو الأثر الأول: إذا جعل قلبه كالإسفنج يتشرب كل فتنة واردة عليه، سواء كانت فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات، وكما تقدم الأولى أخطر. فحينئذ شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب الذي تشرب كل ما عرضت فتنة وجدت مستقرا. ولذلك بعض الناس تلقاه كل يوم عنده دين، كل يوم على رأي، تعلم، لأن قلبه قد ترك أبوابه ونوافذه مشرعة مفتوحة لكل الواردات التي ترد عليه. فالفتنة إذا وجدت مستقرا أثرت في هذا القلب سوادا، وهذا قوله: نكتت فيه نكتة سوداء، فلا يزال كذلك حتى يصير كما شبهه كالكوز مجخيا. الكوز معروف وهو ما يشرب فيه الماء، وإنما يظل مجخيا بمعنى منتكسا منكوسا على وجهه قد أصابه الدخان دخان النار حتى يصير أسود كالكوزي كما قال صلى الله عليه وسلم أسود مرباد كالكوزي مجخيا بمعنى كالكوزي المنكس. وهذه كناية ووصف وتشبيه للقلب إذا انتكس. كيف ينتكس القلب؟ يعني أن ميزانه يختل 100%، فتصير المنكرات من المعروف والمعروف منكر، المعروف منكر والمنكر معروف، وهذا تسمعه وتراه يوميا في تصريحات وفي كتابات كذا ولا، يوصف الحق بأنه هو الباطل والباطل بأنه هو الحق. هذه التصريحات والكلمات إنما هي ناجمة من قلوب انتكست واسودت فصارت كالأكواز المجخية نتيجة أن الفتنة عرضت عليها الواحدة بعد الأخرى أو تلو الأخرى، ولكنها وجدت فيها مستقرا واستحكاما واستقرارا، وحينئذ يختل الميزان أم لا؟ يختل الميزان. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الحالة في المنافقين فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ايش يعملوا؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فالذي يأمر بالمنكرات كالذي يأمر بالعري، يأمر بالعري وينهى عن الستر، فمن نهى عن الستر وأمر بالعري يقال عنه حداثي. شو قال عنه؟ حداثي ومجدد ومحرر وكل هذه المصطلحات البراقة الرنانة، صح ولا؟ ومن أمر بالستر ونهى عن العري رجعي وظلامي ومتزمت ومتخلف، صحيح ولا؟ إذن هذا انظر الفرق بينهما. نقول كل إناء بما فيه ينظر. فهذه تصريحات تلفظ بها من كان له قلب منتكس، سبحان الله، لا يرى بمثل ما ترى أنت ولا يفكر كما تفكر أنت، وقناعاتك وقناعاته كما بين الظلام والنور، فهو يراك أنت الذي ينبغي أن تصحح تفكيرك وقناعاتك أو طريقك أو منهجك، مع أنك أنت تعتمد على الوحي، عندك وحيان بين يديك، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يعتمد إلى وحي السماء ويعتمد إلى وحي الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا كذا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليش؟ ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا وحي الشيطان، الشيطان يوحي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يتبعون وحي الشياطين، إيحاءات الشياطين. طيب، إذن الآفة الأولى هي هذه، اشتباه المعروف بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف، حتى يعتقد في حالتين، في اشتباه يظل ما هوش عارف، مع أن الأمر واضح لكن هو في شك، وفيه اللي حقيقة يصل به المرض ويستحكم به هذا الداء في قلبه إلى أنه فعلا يرى المعروف منكرا، يرى المعروف منكرا، فإذا دعا إليه أو قرره يرى أنه يدعو إلى المعروف، كما قال الله عن المنافقين ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فتارة يكون الإنسان في حالة كالأمراض الحسية، الأمراض الحسية ما يقول لك مراحل، في المرحلة الأولى والثانية والثالثة وهكذا، هذه أيضا مراحل، مرض القلب إذا ما عرضت عليه الفتن وشربها واستحكمت. فالحالة الأولى الاشتباه، يظل ليش متردد ما هوش عارف المشهد ضبابي عنده مع الحق أبلش. والحالة الثانية هي انعكاس الصورة تماما وانتكاس القلب تماما. مررنا الآن من مرحلة الاشتباه إلى مرحلة استقرار الأشياء على عكسها، الحق باطل والباطل حق، السنة بدعة والبدعة سنة. فأنت الآن تدعو إلى سنة تقررها بالدليل، مش تقرير، تقرير علمي، تقرير علمي صريح واضح، فتقررها فيستنكرها هو، يقول لك هذا شيء جديد وهذه بدعة جديدة. والبدعة التي عكف عليها سنوات والتي لا تستند لا إلى القرآن ولا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عنده شيء هي السنة. ما دليله؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدوا. قل لك هاو السنة، هذه سنة أجدادنا، وجدنا آباءنا على أمة. إذن هكذا حينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة الانتكاس الكلي، نعوذ بالله. والحق باطل والباطل حقا. الثاني، الآفة الثانية هي تحكيمه هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، انقياده للهوى واتباعه له، لا يصير له ما يزعه أو يردعه من نفسه وازع إلا الهوى، فليس هو شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هديه، وإنما ما وافق الهوى، فهواه هو الذي يقوده قودا إلى كل حركة وإلى كل سكنة. فالهوى هو القائد له، لأنه ليس له رادع يردعه من دين أو وازع يزعه من ضمير، وإنما الهوى هو الذي يتبعه، بل حتى يصير إلى عبادة الهوى من دون الله تعالى. ألم ترى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخره. آخر جملة.
وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه.
إذا عمل الإنسان على وقاية نفسه مستعينا بالله تعالى فإنه يوقى، ومن استعان بالله فإنه يعان. فأنت تأخذ بأسباب صحة وسلامة الجسم والقلب، لا تأكل المالح كثيرا، ولا تأكل اللي فيه لدام كثيرا فيه الزيت، وظل تبع يقول لك هذه حاجة باهية كذا للبدن، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. ولا شك أن هذا باب الأخذ والأسباب، وأمره محمود. أمره محمود أم لا؟ أمره محمود شرعا، لأنك تحفظ نفسك، إذا الجسم هذا أمانة من الله، ولا؟ طيب، كذلك وقاية الإنسان نفسه من أمراض القلوب وأدوائها أسبابه. فإذا لم تعرض قلبك للفتن أو أغلقت الأبواب والنوافذ دونها فإنك تعافى، تأتي هي لا شك، لأن الاختبار لا بد منه، ترد عليك، لكن بحسب تعاملك معها. إذا فتحت لها القلب إيش نقول؟ استقرت. وإذا أغلقت عليها وأوسطت دونها الأبواب اندفعت، وحينئذ شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب بالقلب الأبيض الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا القلب شبهه بالمصباح المزهر، المزهر يعني المضيء. فهذا المصباح إذا أزهر نوره يفيض على الجوارح، فتنقاد الجوارح حينئذ بطاعة الله تبارك وتعالى. فانظر أنت الآن، من الناس مثلا من قدر الله عليه أن يكون في موطن يعج بالفتن المتنوعة، وربي صالح في حاله، الفتنة تحيط به من أربع جهات، صح ولا؟ تجده في بلد كفر أو عاصمة فساد، والفتنة تحيط به من كل جهة، فتنة الشبهات والشهوات، فتنة الكفر، فتنة المال، كل شيء الفتنة تتبعه حيثما تحرك، ولكن الله عاصمه. لماذا؟ لأنه قد أغلق على قلبه الأبواب النار. تجد إنسانا في الصحراء، في الصحراء عايش في الخلاء، وانت تلفت لا ترى شيء، لكنه مفتون، مفتون صحيح ولا مفتون، رغم عدم وجود الفتن التي تحيط به، لكنها خواطر أو أشياء أخرى الله أعلم بأسبابها وأحوالها، فتجده في فتنة قد أضر نفسه بها. فهذا قلبه أبيض وهذا قلبه أسود نتيجة تأثره بالفتن على أنواعها. نقفل هذا الشيء.
آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه في كتابه النافع تزكية النفوس: أسباب مرض القلب. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات والشبهات، فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق علامات مرض القلب وصحته بما لا زيادة عليه، ثم جعل هذا الفصل كلاما في أسباب الأمراض. الأمراض الحسية كما هو متقرر لها أسباب، تعلم مثال ذلك أن يصاب الإنسان بالزكام أو نزلة برد كما يقول، لها أسباب لا؟ لا أسباب، أن يتعرض، أن يبقى في مجال الهواء، أسبابها كثيرة. الأمراض المعنوية ونقصد بذلك أمراض القلوب أيضا لها أسباب، لها أسباب، وأسباب أمراض القلوب هي الفتن. الفتن نسأل الله السلامة والعافية. والفتن على ضربين ونوعين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة شبهات وفتنة شهوات، يعني أن القلب قد يمرض إما بسبب شبهة أو بسبب شهوة، والقلوب لا تزال في محنة واختبار بهذا النوع. فالله جل وعلا هو الذي قدر الأشياء، خلق القلوب جل في علاه، وبين سبحانه وتعالى أنها محل النظر من خلقه وعباده، فهو لا ينظر إلى صورهم ولا إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم، كما أنه تبارك وتعالى أخبر عن أحوالها في محكم التنزيل في آيات جاوزت 100، وهو جل وعلا أدرى بالداء والدواء، فبين سبحانه أن أدواءها على نوعين: إما أن يكون داء شهوة، وإما أن يكون داء شبه. إما أن يكون داء شهوة، وإما أن يكون داء شبهة. وحينما نقول داء شهوة، لا ينبغي أن يذهب البال إلى شهوة الفرج فقط، لا، الشهوات أعم من هذه. الناس لما يتكلموا عن الشهوات مباشرة يذهبون إلى أي شيء؟ إلى شهوات الفروج. لا، هذا ليس بصحيح. نقول الشهوات كثيرة، فحب الشهرة شهوة، لا، حب الزعامة والرياسة أجيبه شهوة، حب التسلط على الخلق والتجبر عليهم شهوة، كل هذه من الشهوات، من شهوات النفوس، كل هذه من فتن الشهوات والشبهات، من فتن الشهوات.
المال وجمعه وتكثيره كذلك من الشهوات. إذن كل هذا من الشهوات، المال، الجاه، السلطان، النساء، كل ما تشتهيه النفوس فهو من فتن الشهوات. أما الشبهات، الشبهات فإنها النوع الثاني من أنواع الأمراض والفتن، وهي أخطر من الأولى، الثانية أخطر من الأولى. والشبهات جمع شبهة، وش هي الشبهة؟ الشبهة أن يلتبس الحق بالباطل، أن ينقلب الحق إلى باطل، أن يتبادر إلى الذهن والفكر أن هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ والحق أنه العكس. فأيهما أخطر؟ الشبهات. لماذا؟ لأن الأول مصاب بها لا شك وله دواء، هي من الأدواء التي لها أدويتها، من الأدواء جمع داء، من الأدواء التي لها أدويتها، كذا ولا؟ طيب، وأدويتها أسهل، والمرضى بها، المرضى بها كثير منهم يعافون. غاية في الأمر أن الغفلة تغطي القلب، تغطي قلبه وفكره في لحظة من اللحظات، في ساعة من الساعات، ربما في فترة زمنية طويلة يظل يسبح في بحور الشهوات، وفي يوم يستفيق. إذا تداركته رحمة الله عز وجل استفاق قبل نزول الموت، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا الذي أراد الله به خيرا قد اعتقد أنه على حق أو على صواب، يدرك أنه على باطل وأنه على معصية، لا يوجد. لكن الثاني لا، الثاني يعتقد أنه على دين وأنه على صواب وأنه على حق وأنه على ما هو مصلحة للبلاد وللعباد وللنفس وللفرد وللمجموعة. ولهذا انظر، الله جل وعلا ذكر مخلوقين من مخلوقاته وسجل عليهم معصيته، كلاهما عصى الله، آدم وإبليس، صح ولا؟ فآدم وعصى آدم ربه فغوى، عصى ولم يعصي؟ عصى بنص القرآن، وعصى آدم ربه فغوى، آية هذه. وإبليس عصى ولم يعصى؟ عصى، فتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، هدى الله آدم ولم يهدي إبليس، آدم وفق للتوبة ولم يوفق إبليس. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام عصى عن شهوة اشتهاها، وإبليس عصى عن شبهة، قال أنا كيف أشرب السبلو، أنا خير، إذن رأى الحق باطلا والباطل حقا. فهمنا الآن؟ لأجل ذلك رجلا مثلا أحدهما على معصية وهو يدرك أنها معصية يقارفها، والثاني على بدعة في الدين لكن لا يعتقد أنها بدعة، يظن أنها هي التي تقربه إلى الله وهذا هو الصواب، أيهما أخطر؟ صاحب المعصية وصاحب البدعة؟ صاحب البدعة. صاحب المعصية لا يجادل أبدا ولا يشك أنه على خطأ، والثاني يعتقد أنه على دين وينافح عنها، تجده يوالي ويعادي لأجله، وربما مات عليه بخلاف الأول. إذن أسباب أمراض القلوب هي الفتن بنوعين، فتن الشهوات وفتن الشبهات. يقول الأولى توجب فساد القصد والإرادة التي هي فتنة الشهوات. فتنة الشهوات من آثارها أنها تفسد قصد الإنسان وإرادته. فمثلا إذا كان مريضا بفتنة شهوة الشهرة، بفتنة شهوة الشهرة وذيال الصيت وأن يشار إليه بأصبع البنان، إيش نقول؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب فساد القصد والإرادة والإخلاص، وأنه لا يعمل العمل لأجل لأجل وجه الله سبحانه وتعالى. فهمنا الآن؟ هذا معنى قوله توجب فساد القصد والإرادة. أو إنسان مثلا يريد أن يتزعم وتزعمه لا يريد به تحقيق مصلحة من يتزعمه وإنما لنفسه، فهذا أيضا من سوء القصد والإرادة، من سوء القصد والإرادة. قال والثانية يعني فتنة الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد، وهذا هو الأخطر. وذلك أن الشبهة كما قلت التباس حق بباطل، فلا يظهر للإنسان الذي هو مصاب بهذا المرض، وحينئذ ربما يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطل والباطل حقا إلى آخره. واستدل رحمه الله بحديث حذيفة بن اليمان المشهور الذي خرجه مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نحن في حياة الفتن، يعني حتى لو قال نحن في زمن الفتن، نعم هو زمن الفتن، لكن فيما مضى فتن وفيما سيأتي فتن، صح ولا؟ الفتن لا تتوقف، لكن لا شك كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة وعهد الرسالة وتنزيل القرآن كلما زادت الفتن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم من شدة سوادها، لأنها يلتبس فيها الحق بالباطل ويموج فيها الناس ويخوضون فيها، ولا يثبت فيها إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. فهذه الفتن كثيرة، فتنة المال والشهوات والنساء كلها. يقول: تعرض على القلوب، تعرض الذي يعرضها من؟ تقدير الله وفعله. يعني لو قال لماذا هذه الفتن الموجودة والشرور الموجودة؟ من الذي أوجدها؟ بفعل الله عز وجل، كل ذلك بتقدير منه لاختبار عباده وفتنتهم ومحنتهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ فلا بد من فتنتهم واختبار، كلها لاختبار القلوب. تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني أنه تشربها، وذلك يكون بانفتاح القلب لها واستقباله لها واستشرافه لها، نكتت فيه نكتة سوداء. ولهذا يوصي شيخ الإسلام رحمه الله ابنه تلميذه ابن القيم يوما بوصية غالية، يقول: اجعل قلبك كأنه زجاجة ولا تجعله كأنه إسفنجة. الإسفنج يتشرب والزجاج يدفع أي شيء يصطدم به فلا يخترقه، كذا ولا؟ فلا تجعل قلبك يتشرب كل ما يسمع وكل ما يقرأ وكل ما يحيط بك، فهمنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وقال: وأيضا إن الشبهة خطافة. إيش معنى خطافة؟ تخطفها ماذا؟ القلوب، تخطفها القلوب، الشبهات تخطفها القلوب. لأجل ذلك العلماء ينصحون بالابتعاد عن أهل البدع وعدم الكلام معهم وعدم مناظراتهم وهذه الأشياء. ليش؟ لأنهم أصحاب شبهات، وهذه الشبهات القلوب الضعيفة تؤثر فيها، تتأثر بها، يقول لك والله كانوا صحيح، هو عنده جانب من الصواب، فهمت؟ لأنه كله من باب التلبيس على الناس وتلبيس الحق بالباطل. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ومثلا لو جاء شخص وقال: أنا لماذا تمنعونني أن أتفرج أو أشاهد قناة للنصارى تدعو إلى التنصير؟ خليني نشاهد، وأنا عندي عقل، وأنا لكل حال مسلم ولباس، وأنا عندي عقل أميز به. فيفتح على قناة تنصير، ما أدري اسمها القناة هذه، قناة الحياة أظن، قناة الحياة، يفتح عليها ويتابعها. يقول لك: مش مشكلة، أنا كل حال موحد ومسلم، نشوف من باب الحب الاطلاع فقط، نتفرج برا، مش بين عندي عقل. يجوز هذا؟ لا يجوز، حرام عليك. لو قال أنا ربي ميزني بالعقل نقول ميزك بالعقل لكنه نهاك أن تعرض نفسك وتعرض نفسك لأي شيء لفتنة الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وقطع هذا الطريق وقال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء أن يخبروكم بحق فتكذبوهم أو يخبروكم بباطل فتصدقوه وإنما أتيتكم بها بيضاء نقية. يكفي نحتاج إلى أن ننظر في هذه القنوات أن نحتاج ولا تكون قناة تدعو إلى الرفض. ما هو الرفض؟ إلى الرافضة. من هم الرافضة؟ الشيعة. يظل يتفرش يقول لك إيش بيه معليش ها؟ نقول نفس الشيء كل ما من شأنه أنه بث للشبهات فهذا منهي الإنسان ينهى عن أن يعرض نفسه لكل هذه الفتن ومن ذلك المواقع الإنترنتية وغيرها كل ما يخالف الباطل الحق ويدعو إلى الباطل فإنه لا يجوز أن يتعرض الإنسان له. وكل من تعرض للفتنة واستشرفها تلقفته. ولهذا حينما حدث عن المسيح الدجال عليه الصلاة والسلام حدث عن المسيح الدجال بأحاديث لم يحدث بها الأنبياء قبله، يعني ذكر من التفاصيل والدقائق في الأمور والجزئيات ما لم يذكره نبي من نوح إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وهو يخاطب صفوة الخلق بعد الرسل وأكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء وهم الصحابة قال فمن سمع به منكم في بلد فلا يدخله. هل قالوا لا مثال أنتم ربكم وصحابتي وأنتم ربي حفظكم وأنتم حققتم الإيمان والهجرة والجهاد؟ لا، قال لا لا تدخل. لماذا؟ حفظا للإيمان وللقلب. الله أكبر. نعم.
فقسم صلى الله عليه وسلم القلوب عند مرض الفتن عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا أي مكبوتا منكوسا. فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له.
إذن هذا هو الأثر الأول، إذا جعل قلبه كالإسفنج يتشرب كل فتنة واردة عليه سواء كانت فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات، وكما تقدم الأولى أخطر. فحينئذ شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب الذي تشرب، كل ما عرضت فتنة وجدت مستقرا. ولذلك بعض الناس تلقاه كل يوم عنده دين، كل يوم على رأي، فعلا لأن قلبه قد ترك أبوابه ونفذ نوافذه مشرعة مفتوحة لكل الواردات التي ترد عليه. فالفتنة إذا وجدت مستقرا أثرت في هذا القلب سوادا، وهذا قوله نكتت فيه نكتة سوداء، فلا يزل كذلك حتى يصير كما شبهه كالكوز مجخيا. الكوز معروف وهو ما يشرب فيه الماء، وإنما يظل مجخيا بمعنى منتكسا منكوسا على وجهه قد أصابه الدخان، دخان النار، حتى يصير أسود كالكوز، كما قال صلى الله عليه وسلم أسود مربادا كالكوز مجخيا، بمعنى كالكوز المنكس. وهذه كناية ووصف وتشبيه للقلب إذا انتكس. كيف ينتكس القلب؟ يعني أن ميزانه يختل 100%، فتصير المنكرات من المعروف، والمعروف منكر، المعروف منكر والمنكر معروف. وهذا تسمعه وتراه يوميا في تصريحات وفي كتابات كذا، ولا يوصف الحق بأنه هو الباطل والباطل بأنه هو الحق. هذه التصريحات والكلمات إنما هي ناجمة من قلوب انتكست واسودت فصارت كالأكواز المجخية، نتيجة أن الفتن عرضت عليها الواحدة بعد الأخرى أو تلو الأخرى، ولكنها وجدت فيها مستقرا واستحكاما واستقرارا، وحينئذ يختل الميزان أم لا؟ يختل الميزان. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الحالة في المنافقين، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ايش يعملون؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فالذي يأمر بالمنكرات كالذي يأمر بالعري، يأمر بالعري وينهى عن الستر، فمن نهى عن الستر وأمر بالعري يقال عنه حداثي. شو قال عنه؟ حداثي ومجدد ومحرر وكل هذه المصطلحات البراقة الرنانة، صح ولا؟ ومن أمر بالستر ونهى عن العري رجعي وظلامي ومتزمت ومتخلف، صحيح ولا؟ إذن هذا انظر الفرق بينهما. نقول كل إناء بما فيه ينظر. فهذه تصريحات تلفظ بها من كان له قلب منتكس، سبحان الله، لا يرى بمثل ما ترى أنت، ولا يفكر كما تفكر أنت، وقناعاتك وقناعاته كما بين الظلام والنور، فهو يراك أنت الذي ينبغي أن تصحح تفكيرك وقناعاتك أو طريقك أو منهجك، مع أنك أنت تعتمد على الوحي، عندك وحيان بين يديك، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يعتمد إلى وحي السماء، هو يعتمد إلى وحي الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، كذا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليش؟ ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا وحي الشيطان، الشيطان يوحي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يتبعون وحي الشياطين، إيحاءات الشياطين. طيب، إذن الآفة الأولى هي هذه، اشتباه المعروف بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد في حالته في اشتباه، يظل ما هوش عارف مع أن الأمر واضح، لكن هو في شك، وفيه اللي حقيقة يصل به المرض ويستحكم به هذا الداء في قلبه إلى أنه فعلا يرى المعروف منكرا، يرى المعروف منكرا، فإذا دعا إليه أو قرره يرى أنه يدعو إلى المعروف، كما قال الله عن المنافقين: ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فتارة يكون الإنسان في حالة كالأمراض الحسية، الأمراض الحسية ما يقول لك مراحل، في المرحلة الأولى والثانية والثالثة وهكذا، هذه أيضا مراحل. مرض القلب إذا ما عرضت عليه الفتن وشربها واستحكمت، فالحالة الأولى الاشتباه، يظل ليش متردد ما هوش عارف، المشهد ضبابي عنده معنى الحق أبلج. والحالة الثانية هي انعكاس الصورة تماما وانتكاس القلب تماما، مررنا الآن من مرحلة الاشتباه إلى مرحلة استقرار الأشياء على عكسها، الحق باطل والباطل حق، السنة بدعة والبدعة سنة، فأنت الآن تدعو إلى سنة تقررها بالدليل، مش تقريرك، تقرير علمي، تقرير علمي صريح واضح، فتقررها فيستنكرها هو، يقول لك هذا شيء جديد وهذه بدعة جديدة، والبدعة التي عكف عليها سنوات والتي لا تستند لا إلى القرآن ولا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عنده ايش هي؟ هي السنة. ما دليله؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون، يقول لك هاو السنة، هذه سنة أجدادنا، وجدنا آباءنا على أمة. إذن هكذا حينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة الانتكاس الكلي، نعوذ بالله، والحق باطل والباطل حقا. الثاني، الآفة الثانية هي تحكيمه هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، لا يصير له ما يزعه أو يردعه من نفسه وازع إلا الهوى، فليس هو شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هديه، وإنما ما وافق الهوى، فهواه هو الذي يقوده قودا إلى كل حركة وإلى كل سكنة، فالهوى هو القائد له، لأنه ليس له رادع يردعه من دين أو وازع يزعه من ضمير، وإنما الهوى هو الذي يتبعه، بل حتى يصير إلى عبادة الهوى من دون الله تعالى. ألم ترى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخره. آخر جملة.
وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه.
إذا عمل الإنسان على وقاية نفسه مستعينا بالله تعالى فإنه يوقى، ومن استعان بالله فإنه يعان، فأنت تأخذ بأسباب صحة وسلامة الجسم والقلب، لا تأكل المالح كثيرا، ولا تأكل اللي فيه لدام كثيرا فيه الزيت، وظل تبع يقول لك هذه حاجة باهية كذا للدن، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، ولا شك أن هذا باب الأخذ والأسباب، وأمره محمود، أمره محمود أم لا؟ أمره محمود شرعا، لأنك تحفظ نفسك، إذا الجسم هذا أمانة من الله، ولا؟ طيب، كذلك وقاية الإنسان نفسه من أمراض القلوب وأدوائها أسباب، فإذا لم تعرض قلبك للفتن أو أغلقت الأبواب والنوافذ دونها فإنك تعافى، تأتي هي لا شك، لأن الاختبار لابد منه، ترد عليك، لكن بحسب تعاملك معها، إذا فتحت لها القلب إيش نقول؟ استقرت، وإذا أغلقت عليها وأوصلت دونها الأبواب اندفعت، وحينئذ شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب بالقلب الأبيض، الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا القلب شبهه بالمصباح المزهر، المزهر يعني المضيء. فهذا المصباح إذا أزهر نوره يفيض على الجوارح، فتنقاد الجوارح حينئذ بطاعة الله تبارك وتعالى. فانظر أنت الآن، من الناس مثلا من قدر الله عليه أن يكون في موطن يعج بالفتن المتنوعة، وربي صالح في حاله، الفتنة تحيط به من أربع جهات، صح ولا؟ تجده في بلد كفر أو عاصمة فساد، والفتنة تحيط به من كل جهة، فتنة الشبهات والشهوات، فتنة الكفر، فتنة المال، كل شيء. الفتنة تتبعه حيثما تحرك، ولكن الله عاصمه. لماذا؟ لأنه قد أغلق على قلبه الأبواب النار. تجد إنسانا في الصحراء، في الصحراء عايش في الخلاء، وانت تلفت لا ترى شيء، لكنه مفتون، مفتون، صحيح ولا؟ مفتون، رغم عدم وجود الفتن التي تحيط به، لكنها خواطر أو أشياء أخرى الله أعلم بأسبابها وأحوالها، فتجده في فتنة قد أضر نفسه بها. فهذا قلبه أبيض وهذا قلبه أسود نتيجة تأثره بالفتن على أنواعها. نقف على هذا الشيء.